أن يقدم لكم هذه المادة.
أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الشباب نخرج في نهاية الأسبوع للدعوة إلى الله تعالى، فنذهب إلى المخيمات وإلى بعض القرى والأماكن الأخرى. واختلفنا مع أحد الناس، هو قال لنا اترك الدعوة لأهلها وتعلموا أولا، ثم ادعوا إذا تمكنتم في العلم ولازمتم العلماء في حلق العلم، فمن منا على الحق والصواب، جزاك الله خيرا.
هذا واضح انه يجب على اللي يدعو الى الله ان يتعلم اولا قبل ان يدعو، ولا يدعو الى الله وهو جاهل. يلزمكم التعلم اولا، ثم اذا تعلمتم فعرفتم الحق انكم تدعون اليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اي على علم. الداعي يشترط فيه العلم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة، وجادلهم التي هي هذه الأمور لا يقدر عليها إلا العالم الذي يعرف الحكمة ويعرف الموعظة ويعرف الجدال التي هي أحسن. أما الجاهل ما يحسن هذه الأمور، فعليكم بالتعلم أولا. فإذا تعلمتم وعرفتم الحق وعرفتم الباطل فادعوا إلى الله عز وجل. نعم. الداعي اشترط فيه العلم. ادعو الى الله اليكم. يقول يكثر عن بعض الشباب بعد هدايتهم والتزامهم قول هذه الالفاظ، وهي في ايام الجاهليه كنت كذا وكذا، وفي الجاهليه حصل لنا كذا وكذا، او قبل الهجره ذهبنا وسافرنا وبعد الهجره نحن كذا. ما حكم قول هذه الالفاظ؟ وهل هم في جاهليه ليهاجروا منها؟ وجزاك الله خيرا. اما الجاهليه العامه قد ارتفعت بجعفة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الجاهلية العامة. ولا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو نحن في وقت جاهلية، هذا لا يجوز، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة زالت الجاهلية العامة. لكن الجاهلية الخاصة لبعض الناس أو بعض الأفراد قد يوجد منها شيء، يوجد شيء من خصال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هذه من خصال الجاهلية. وقال لرجل من الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية الجنسية في بعض الناس أو في بعض البلدان موجودة، أما الجاهلية العامة في كل الناس فهذه ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الذين يعيشون في بلاد الشرك ويقدرون على الهجرة يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. نعم.
هل الكذب جائز في الدعوة إلى الله تعالى؟ وهل هو مصلحة من المصالح التي تندرج تحت القاعدة الشرعية الغاية تبرر الوسيلة؟
الكذب لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في الثلاث المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكذب للتخلص من الظالم، التخلص من الظلم، الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة فيما بينهما. هذه الأمور الثلاثة المصلحة فيها أرجح من المفسدة، فيجوز. أما الدعوة إلى الله فهي غنية عن الكذب، فلا يجوز استعمال الكذب في الدعوة إلى الله. والآية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز أن نأخذ وسيلة محرمة نقول الذي توصل إلى غاية محمودة. لا، الدعوة إلى الله تكون بالحق وبالكتاب والسنة وبالموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، لا بالكذب.
أحسن الله إليكم. يقول هناك عادة منتشرة به، أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة صلاة الجمعة في بعض المخيمات الدعوية بحيث يجتمع الإخوان ويقوم أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة بعدها؟ جزاك الله خيرا.
اشترط لصحة الجمعة الاستيقان، أن يكونوا مستوطنين في بلد. أما الإقامة في البر لا يجوز فيها جمعة. البدو كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في البراري كانوا يقتلون على المياه الأشهر ويقتلون في الرعي أشهرا، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة. المخيمات مثل جطين البدو اللي يكون الأشهر، فربما يقيمون سنين البدو في المكان، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين، واللي في البر غير مستوطنين. المخيمات ما هي مستوطنة، أيام ثم ترفع ويرجعون إلى البلد، هذا لا يجوز، وصلاتهم غير صحيحة، عليهم يصلون يعيدونها ظهرا، صلاتهم الجمعة غير صحيحة. ما الذي يفتهم بهذا؟ حرام، لا يجوز الشيء هذا، لأن من شروط صحة الجمعة الاستيطان في بلد، وهؤلاء في بر، ولا تصح منهم الجمعة. نعم.
يقول رحمه الله إليكم: خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب إلى الإسلام، وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات فاهمة، وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد، وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد الأماكن التي يغني فيها عن غناء الماجد. ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد، وبخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات؟
هذه الأناشيد محرمة، لأن من الغناء المحرم ومن اللهو، من اللهو المحرم، فلا يجوز بيعها وشراؤها وتداولها، ولا يجوز الاستماع إليها، لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية اللي يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة لله، هذا من ابتداع الباطل. الذي يتخذ هذه الأناشيد يشبه الصوفية، أو هو صوفي بالفعل، ما جتنا هذه الأناشيد إلا من الصوفية ولا من أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم، ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف الضرر؟
إذا خيف مفسدة أكبر يترك المنكر الضرر الأصغر، لأن هذا الباب دفع أعظم الضررين، وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإذا خيف ضرر أكبر فإنه يترك المنكر الذي ضرره أقل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب التزمت بدين الله تعالى وأرغب في طلب العلم، ما توجيهكم لي وبما أبدأ به من الكتب وحضور الدروس؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
هذا شيء طيب، الحمد لله الله هداك وصار عندك رغبة لطلب العلم، وعليك حضور عند المشايخ، حضور دروس المشايخ، وهي كثيرة لله الحمد في المساجد، وتقرأ في الكتب التي يدرسها المشايخ، ولكن من باب الوصية العامة تبدأ بالمختصرات، تبدأ بالكتب المختصرة والرسائل الصغيرة، تحفظها تقرأها على المشايخ يشرحونها لك، ولا تحضر شرحها في الدروس تستفيد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يسمى بالطبق الخيري، بحيث يعد في المنزل ويباع في المدارس أو مدارس التحفير ودأ، وريعه يصرف في أعمال البر من دعم المجاهدين ودعم مدارس التحفير النسائية، وجزاكم الله خيرا؟
أنا أقول من أراد يحسن إلى الفقراء والمساكين يتصدق عليهم مباشرة بدون طبق خيري ودون هذه التقاليد وهذه الأشياء وهذه التعسفات. اللي عنده خير وعنده صدقة وعنده بل الإحسان، الباب مفتوح ولله الحمد من غير هذه الطرق، تصدق عليهم مباشرة، ادفع الدراهم مباشرة، لماذا تروح تشريبة وتأسف من يصير صدقة؟ لماذا؟ تدفعها من الأول على أنها صدقة، واسترح من هذه الالتواءات والملفات. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول البعض إن العالم الإسلامي من طوله إلى عرضه راياته رايات علمانية، ما حكم هذه المقولة؟
هذه مقولة باطلة، تعميم الحكم على الناس كلهم لأنهم كفار علمانيين، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، لا يجوز هذا. الناس فيهم المؤمنون وفيهم الكفار وفيهم المنافقون، فلا نعمم الحكم عليهم، هذا لا يجوز أبدا، إنه يعمم الكفر على الناس، أي قال الناس كلهم مسلمون، ما هو صحيح، أو قال الناس كلهم كفار، هذا ما هو صحيح، أو قال الناس كلهم منافقون، هذا كلام باطل،
بل نقول الناس منهم المسلمون الصادقون ومنهم المنافقون ومنهم الكفار.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما السبب في عدم هدم الأصنام الفرعونية في مصر زمن الصحابة مع أنهم فتحوها؟
إيش الأصنام الفرعونية؟ أبو الهول هذا الصنم، من قال أنه يعبد؟ من قال أنه صنم؟ هل إنما هو على صورة رجل، منحوت على صورة رجل، صورة وجه رجل؟ أنا ما عرفت أنه كان يعبد. هل أحد منكم درس أن هذا كان صنم وكان يعبد، أو أنه مجرد صورة، مجرد صورة فقط نحتوه من باب العبد؟ ما عرفنا أن أبو الهول كان صنم، وإنما هو صورة مجسمة منحوتة. الصحابة ما الظاهر ما عندهم استطاعة يهدمون الجبل، يعني هذا جبل وضخم، عندهم استطاعة يهدمون الجبل. ويقال أيضا أنه كان منطمس بالرمال في عهدهم، ما كان وارثا، كان مندرس وسفت عليه الرمال، وإنما استخرج فيما بعد، حفر فيما بعد.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تفضلتم وقلتم بأن على ولي أمر المسلمين إذا استولى على بلد فيه أصنام فتجب عليه إزالتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثيرت شبهة في هذه الأيام الماضية وهي أنه يمكن أن تترك إذا كان عبادها كثر ولهم شوكة، من باب قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
إذا كان البلد ما هو في سلطة المسلمين، في سلطة الكفار، فنحن لا نروح نهدم ما عند الكفار، احنا ما استولينا على بلادهم ولا دخلوا تحت حكمنا، لأن هذا يثير فتنة ويثير شرا على المسلمين. أما إذا استولى المسلمون على البلد، صار البلد في ولايتهم تحت حكمهم، هل أحد يعترض عليهم في هدم ما في بلدهم من الأصنام والأحجار والأشجار؟ وقرأت قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان فيه قبر زيد بن الخطاب في جبيله، وكان عليه قبة وكانوا يعبدونها، لما بايع الأمير والأمير ناصره هدم هذه القبة بواسطة الأمير والسلطة. أما إن الإنسان هو يروح يهدم وهو ما له سلطة، هذا يسبب شر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة ما راح يهدم اللات والعزى ومنات، لأنه له سلطة، لكن لما قالت له السلطة على البلد هدمها، ولا أحد وقف في طريقه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم بالمعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، من ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة من قتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعوا، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجب على المسلمين شرا. كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار.
نعم. أحسن الله إليكم، هل من كرامات،
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، فكانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما قال صار للإسلام دولة. نعم.
صلى الله إليكم، ما حكم تربية صلى الله إليكم؟ نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يسمع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على سيد ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟
هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأغزر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص قراءة كتب فلان فقط هل يدل على المصاحب هوى؟ يعني كنت تخصص شخص من المتأخرين والمعاصرين يقول له اقرأوا كتبه، هل يدل على انك صاحب هوى مع هذا الشخص؟ ان كان قصدك ان الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، كتب شيخ الامام ابن القيم، كتب الامام محمد بن عبد الوهاب، كتب ائمة الدعوة اللي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الاحكام الفقهية، لماذا لا يوصيهم بهذا؟ نعم، عاد احنا لا درينا كتب سيد قطب او غيره، ماذا نستفيد؟ وش نستفيد؟ نستفيد معرفة التوحيد، نستفيد معرفة الشرك، نستفيد معرفة العبادات، نستفيد معرفة الأحكام المعاملات والفقه، ما أظن أن نستفيد منها هذا الحد أو هذه النوعيات العظيمة من العلم. نعم، الناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. نعم.
أحسن الله إليكم، من الله علي بالهداية منذ زمن وأقوم بأعمال دعوية منها تربية الشباب لهدايتهم واستقامتهم بالطرق التالية: 1- تعليمهم الإلقاء والخطابة، 2- المشاركة في المسابقات الثقافية، 3- تعلم التمثيل والأناشيد الإسلامية، 4- قراءة الكتب والمجلات الهادفة، 5- القيام بالرحلات والزيارات الترويحية.
كل هذا ليس من الدعوة من شيء، لا هو من وسائل الدعوة. لو علمتهم التوحيد وعلمتهم أحكام الطهارة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، وأحكام الزكاة، وأحكام الصيام، وأحكام الحج، وأمور العبادات، وعلمتهم الآداب الشرعية، أما إذا علمتهم الأناشيد، وعلمتهم التمثيل، وعلمتهم الرحلات، ماذا يستفيدون من هذا؟ هل يزول عنهم الجهل؟ هل يعرفون أحكام العبادات وأحكام التوحيد وأحكام المعاملات وأحكام الفقه؟ ما يعرفونها من هذه الأمور. إذا كنت ناصحا لهؤلاء الطلاب فإنك تدرسهم كتب العلم المفيدة وتفهمهم إياها وتحثهم على العمل بها، هذا هو المطلوب وهذه هي التربية والتعليم الصحيح. أما الرحلات وأما الأناشيد وأما هذه الأمور هذه ما أفادتهم يعني. ما أفادتهم شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول بعض مدرسي حلق القرآن أنكم درستموه في الجامعة، قال فكنتم تحرمون الانتحار في الجهاد، وأنكم الآن وفي الجامعة بحثتم هذه العلميات، ما رأي فضيلتكم؟
إيش؟
يقول بعض مدرسي حلق القرآن أنكم درستموه في الجامعة وكنتم تحرمون الانتحار في الجهاد، والآن وأنكم الآن في الجامعة أبحثتم هذه العمليات، ما رأي فضيلتكم؟
أنا الآن لا في الجامعة، كيف يقول أني بس في الجامعة؟ أنا ما أبي يعني يمكن يعني واحد آخر. أنا الآن ما لي علاقة بالجامعة من سنين، من أكثر من 10 سنين أنا ما كنت، ولا أذكر اليوم كنت أدرس في الجامعة أني ذكرت الانتحار أبدا، وإنما أدرس التوعيد والفقه وشرح الحديث، هذه دروسي والنحو، ولا تعرضت لها المسائل. وفي الوقت ما جاء ذكر الانتحار، وفي الوقت ما جاء ذكر الانتحار وهالأمور، فما أدري كيف هذا ينسب إلي هذه الأمور، ما لي دخل فيها. نعم.
انتخب من الانتحار؟
الانتحار ما أعرف ينتخب هالوين.
نعم. أحسن الله إليكم، هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟ هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان توضيح منهج السلف الصالح يسبب انتكاسة المسلمين تفريق المسلمين هذا من قلب الحقائق، بل العكس والحمد لله. إن ذكر منهج السلف الصالح هو الذي يجمع المسلمين وهو الذي يورث المحبة بين المسلمين، لأن السلف الصالح يحصون على الاجتماع وعلى التآلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من قلب الحقائق. وهذا القصد به التنفير من علم السلف وربطهم بأمور المعاصرة. وقد جاء في آخر الزمان أن فيه من يحاول فك أهل آخر الزمان عن السلف، يحاول فك هؤلاء من هؤلاء. نعم، هذا من غير التضليل والعياذ بالله. وأن يوجد في آخر الزمان من يلعن سلف الأمة، يوجد هذا من علامات الساعة. ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليك. دخول بعض الناس في مواقع الإنترنت فيها سب للحكام والعلماء، فما ترون في ذلك؟
نرى أن هذا من الفتنة، هذا من الفتنة الذي تبعث على الناس في آخر الزمان. فعلى الإنسان أن يلزم الحق ويلزم السنة ويستعيذ بالله من هذه الفتن، ولا يقترب منها ولا يشتغل فيها، يبتعد عنها ويسأل الله السلامة والعافية. لأن هذا تحريش وإيقاع للفتنة وجلب للشر، لا يقصد به الخير أبدا، وإنما هو من الفتن التي تبعث في آخر الزمان. فالمسلم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويفعل الخير ويترك الشر ولا يبطل في هذه الأمور.
نعم، الله إليكم. يقوم إيمان التحذير من أهل البدع والأمة تصار العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين، جزاكم الله خيرا.
لا يمكن للمسلمين أنهم يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينتصروا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحارب اليهود والنصارى. وإلا إذا
أحسن الله إليكم، حفظت القرآن منذ زمن وحفظي جيد، لكن المسؤول عني قال لي لا تطلب العلم لأنك غير ظاهر لذلك ولن تستفيد، وأنت بحاجة إلى مراجعة القرآن وإلى مذاكرة دروسك، فماذا أعمل معه؟ جزاك الله خيرا.
هذا تفريط، هذا تفريط عن طلب العلم. وهذا المعلم الذي يقول هذه المقالة مخطي خطأ كبير، حيث صدك عن طلب العلم. الواجب أن تطلب العلم وأن تتدرج في طلب العلم شيئا فشيئا، ولا تترك طلب العلم. وهذا لا يمنعك من حفظ القرآن، بل مما يعينك على حفظ القرآن واستذكاره. فطلب العلم يعينك على حفظ القرآن واستذكار القرآن. وأنا أخشى أن هذا المعلم إنه من طائفة الصوفية الذين يحذرون من طلب العلم، يقولون للناس اشتغلوا بالذكر وبالعمل، فاتركوا طلب العلم لأن هذا يعوقكم عن العمل وعن الذكر. وهذه نكيدة شيطانية عند الصوفية، لأنهم لا يرون العلم ويزعمون أنهم يأخذون العلم عن الله مباشرة لا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهؤلاء. نعم،
أحسن الله إليه. وسؤال قريب منه يقول: بعض الذين يعنون بتربية الشباب الصغار يحسونهم بأخذ العلم عنهم ويصرفونهم عن أخذ العلم من كبار العلم بحجة أنهم صغار على ذلك، وأنهم لو ذهبوا إلى كبار العلماء لم يعرفوا كثيرا مما يقولون.
يتعلمون من معلميهم اللي يعلمونهم القرآن، يتعلمون على العلماء، يجمعون بين هذا وهذا. وقالوا أن الصغار ما يستطيعون أنهم يتعلمون على العلماء، هذا غلط. بل الصغار هم أولى من ينتفع بطلب العلم على العلماء، لأن ذاكرتهم أقوى. والشاعر يقول: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
فهم أقدر على التعلم وعلى الحفظ وعلى الذاكرة وعلى التربية الصحيحة، يجمعون بين أنهم يأخذون القرآن ومبادئ العلوم على معلميهم، وأيضا يطلبون العلم على العلماء، يجمعون بين الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والدعاة، إذا تكلمت في بعض الأشخاص وكالمسمى طارق السويدان القرضاوي وحذرت منه مما له نشطة، قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجب أن تتكلم فيه، فما رأي فضيلتك؟
الواجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص، وكونه حصل منه بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط ومن الخطأ لأجل أن يجتنب، أو من أجل هو أن يتراجع أيضا. وقولنا نسكت عن أخطائه ونقول إن له نفعا ولو فائدة نسكت عن أخطائه هذا غلط، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء، أن تبين الأخطاء لأجل أن تجتنب، ولأجل أن صاحبها يتنبه يتركها، ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان. وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص للأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد، فنحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطأ ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر، لكن مع إعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن، لا شك أن هذه الأمور مطلوبة، دعوة بالتي هي أحسن، إعمال الأسلوب الأمثل ودون التجريح ودون هذا الشيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق، رضي من يرضى ويسخط من يسخط. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز أن يكون للرجل بيعة للمسؤول عنه في الجماعة أو المركز أو في المنظمة؟
البيعة في الإسلام لولي الأمر، البيعة في الإسلام لولي الأمر، ولا يجوز أن يبايع غيره، وإذا بايع غيره فإنه يجب قتل الآخر، المبايع الآخر، لأن هذا يفضي إلى الفتنة وإلى الشر. فالبيعة في الإسلام إنما تكون لولي الأمر المسلمين الولاية العامة، وأما تأمير الأمير إذا خرجوا في سفر يأمرون الأمير، هذا من أجل ترتيب شؤون السفر فقط، ولا يبايع هذا الأمير، ما تجوز بيعته، لكنه فليه تنظيم أمور السفر والنزول والرحيل وغير ذلك فقط ما داموا بالسفر. أما الولاية والبيعة إنما هي لولي الأمر، أمر المسلمين، ولا يجوز تعدد البيعات في مجتمع المسلمين، لأن هذا يفضي إلى النزاع وإلى تشتت الأمر وإلى تفرق الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن الله تعالى علي بالهداية منذ فترة، وأصبحت في حيرة من أمري، لأنني أرغب في طلب العلم والجلوس عند العلماء، لكن بعض الإخوة الذين أجالسهم يقولون لا تطلب العلم، ويمنعونني من الذهاب إلى طلب العلم، ويقولون أنت ما زلت بحاجة إلى إيمانيات تتقوى بها، ماذا أعمل؟ ما رأيكم فيما يقول لي؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
نعم، فيه من الناس من الصوفية وأتباع الصوفية من يزهد بالعلم، يحث على العبادة والذكر فقط، ويقول لا تشتغلوا بطلب العلم لأن هذا يشغلكم عن العبادة وعن الذكر. هذه طريقة صوفية قديمة ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس في كتاب تلبيس إبليس، وهذا خطأ وضلال، لأن العبادة والذكر لا يقومان إلا على العلم الصحيح، تعلم أنه لا إله إلا الله تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا بد من العلم أولا، وإلا كيف تعرف العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، وكيف تعرف الذكر المشروع والذكر المبتدع؟ لا تعرف هذا إلا بالعلم، فلا تطع هؤلاء ولا تجالسهم أيضا، ابتعد عنهم وأقبل على طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس إن الدعوة لا تحتاج إلى علم ويكفي آية وحديث، وهل تريدون الناس أن يكونوا كلهم علماء وطلبة علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟
نعم، نريد أن يكون الدعاة كلهم علماء، الدعاة أو كل الناس، لكن يقول الدعاة
لا يجوز انهم يباشرون الدعوه الا بعلم. وهذا في القران لهم من عندنا، هذا في القران: ادعو الى الله على بصيره، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. جعل الانذار بعد التفقه في الدين، هذا ما هو شيء من عندنا، هذا في كتاب الله عز وجل. الذي يريد ان يدعو الى الله لا بد يتعلم قبل، ولا يباشر الدعوه وهو ما يعرف شيء، لان ما يفسد اكثر مما يفسد. طيب افرضوا انهم اوردوا عليك شبهه ولا سالوك عن سؤال، كيف تجيب بلا علم؟ تحلل قد ما تدري وتحرم قد ما تدري؟ هذا من القول على الله بلا علم. اما قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا ايه، البلاغ معناه انك تروي الايه، تحفظها للذي لا يعرفها، درسه القران، درسه السوره، درسه الحديث الذي حفظته تحفظه اياه. تبليغ على قسمين: تبليغ نصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا لكل من حفظ شيئا من الكتاب والسنه انه يحفظه للاخرين، يحفظهم القران، يحفظهم الاحاديث، يقراها عليهم، يبلغها لهم. اما تبليغ المعاني وهو الشرح والتفسير، هذا لا يجوز الا لاهل العلم، الا لاهل العلم الذين يعرفون معاني ما انزل الله، ويعرفون معاني ومقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الجاهل فلا يصلح يشرح الاحاديث ويفسر الايات وهو على جهل، لانه يقول على الله بلا علم. نعم.
من زعم ان الدعوه هي التوحيد تفرق بين المسلمين، وانهم بحاجه الى ان يعرفوا خطر اليهود والنصارى، نرجو من فضيلتكم البيان وفقكم الله وبارك في عمركم وعملي.
انا ما اعتقد ان المسلمين يتفرقون من التوحيد، المسلمين يفرقون بالتوحيد ويتعلمون، ما ينفر من التوحيد الا اما مبتدع واما مشرك، اما مبتدع واما مشرك، وهذا لا عبره كبيره. المسلمون يفرحون بالتوحيد ولله الحمد، يتعلمون ويقبلون عليه ويجتمعون عليه، فيجتمع قلوبهم عليه. اما اللي في قلبه نفاق او في قلبه ريب او صاحب بدعه او صاحب شرك، هذا هو الذي ينفر ولا يريد التوحيد، وهذا لا عبره به ولا قيمه له. نحن ما نجمع الناس على البدع وعلى الشركيات وعلى الشرور، نجمعهم على الدين وعلى التوحيد وعلى الاخلاص لله عز وجل، هذا الذي نريد، وهذا هو الذي يجمع الناس. ما جمع الناس الا التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. لماذا الف الله بين المسلمين الا بكلمه التوحيد؟ لما قالوا لا اله الا الله واخلصوا العباده لله وتركوا الشرك اجتمعت قلوبهم، والا كانوا قبل ذلك متشتتين، متفرقين، متناحرين، متقاتلين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التوحيد وقالوا لا اله الا الله واعتقدوها وعملوا بها، جمع الله قلوبهم على التوحيد. والامام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها.
يقول في ضمن سؤاله: قال قائل عندنا الكتاب والسنة، والكل يبحث، وفهم السلف انتهى في عهد السلف، ولا يقتصر على اتفاق العلماء هنا، بل في كل بلد العلماء، والكل يؤخذ، والعلم ليس محصور على مشايخنا هنا، وفرق الفرقة النازية فيها خلاف. حين تقول: ما حكم هذا الكلام؟ وهل من نصيحة في هذا؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال والعياذ بالله. هذا يريد ان يقطعنا عن السلف، واننا نستقل عن السلف. الله جل وعلا يقول: السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضي عنهم واعد لهم جنه. اتبعوهم باحسان، نحن نتبع السلف باحسان، يعني بموافقه ومطابقه لما هم عليه من غير غلو من غير تفصيل، هذا الاحسان. نتبعهم باستقامه على الحق من غير غلو ومن غير تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن اشتراك هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على ما انا عليه واصحابه، ما انا عليه وأكثر. المتأخرون لا بد أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ينجي من الماء. فلا ينجي إلا بهذا. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن مرتبطون بسلفنا الصالح ونستفيد من علمهم ونقتدي بهم ونتبع طريقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ونستفيد وعرضوا عليها دماغ. فألقى بسنة الخلفاء الراشدين مع الوصية بسنته عليه الصلاة والسلام. هذا اتباع للسلف الصالح. وعلماؤنا ومن أهل الخلف هم على منهج السلف الصالح ومتبعون مسائل السلف الصالح. اللي يريد أن يوقع قيمته في السلف ليكتشف شيئا جديدا من عنده ويقول أنا أستغني عن السلف هذا طريق ضلال. هذا طريق ضلال وطريق انحراف. فالأمة واحدة من أول الخليقة إلى آخرها. المؤمنون أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يتبعوا خلفهم خلفهم على الحق. تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف عليه السلام نبي يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتباع السلف اتباع أهل الحق هذا واجب على المسلمين في كل زمان ومكان. وليس كل عبرة بأقوال العلماء في كل هنا علماء هناك علماء ونحن كل عالم له رأيه. لا يقول ما هذه المسألة حرية المسألة له واضح. العلماء يعرض كلامهم على كتاب الله على سنة رسول الله فما وافق الحق يسمع سواء من الأول أو من الآخر وما خالف الحق يوم هنا من جهة. الله لم يكلنا إلى أقوالنا وإلى آرائنا وإلى مذاهبنا بل الله جل وعلا جعل عندنا الميزان الكتاب بس فنعرف أقوال الناس الأولين والآخرين وعلمانا وعلماء غيرنا نعرفها على الكتاب والسنة. نحن لا نتعصب لعلمانا لنقبل كلامهم مطلق وإنما نقبل ما وافق الحق وقام عليه الدليل سواء من علمائنا أو من غيرنا. مسلمون أمة واحدة عند أحزاب وكرم لا أمة واحدة. ومن تحجب أو تفرق الله جل وعلا يقول هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأقوال العلماء تعرض على كتاب الله على سنة رسول الله فما وافق الحق قبلناه سواء من علمائنا أو من غيره وما خالف الحق رددناه سواء من علمائنا أو من غيره. ولا أحد يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من زعم أن أحد يجب اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنه. الذي يزعم أنه أحد يجب اتباع غير الرسول يجب إتابة لأنه مرسل فإن تاب وإلا قسم. لا أحد يجب اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فيتبع إلى الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك إلى خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجال الظاهر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل هناك فرق بين العالم والداعية أو لا نرجو إيضاحا؟ لا يكون الداعية هي عالما لا يكون الداعية جاهلا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة يعني على إيه؟ قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا لا يكون إلا من عالم يستطيع يعرف الحكمة في الدعوة ويعرف الموعظة ويعرف البيان التي هي أحسن. لا تتأثر دعوة من جاهل أبدا لأن الدعوة تكون من عالم. الداعي لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه. فإن كان جاهلا فإنه لا يستحي الدعوة لأنه قد يأخذ الناس عن الحق وهي يظن أنه على حق. قد يحرم حلالا ويحل حراما وينهى عن المعروف يأمر بالمنكر وهو لا يدري. الجهل داء قاتل.
إن شاء الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ صالح ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل أذهب معهم وما هي نصيحتكم لي ولجميع إخواني المسلمين؟
أشكو إلى ولله الحمد. أنت الآن مع المسلمين مع طلبة العلم ومع المشايخ
لست بحاجة إلى مستمهد مع فلان أو مع علان. تبقى هي لابد تقل العلم أي دارك مفتوحة والمعاهد مفتوحة والكليات مفتوحة والمساجد مفتوحة والعبادة ميسرة ولله الحمد. فأنت في بلدك ميسر لأبوابك ولا تجد مع ناس لا تعرف حقيقتها ولا تعرف مذهبها ولا تعرف دعوتها ولا تعرف نصف ما عندهم من العلم. لا تجد مع هؤلاء بس ما تعرف ولست محتاجا من الذهاب اليه. اذا كنت تريد الحق الحق ميسر لله الحمد في بلدك في جماعتك عند علماء البلد في مدارس البلد في مساجد البلد الحق موجود ولله الحمد. هذه حاجه لم تكتاه مع ناس لا تدري حقيقتهم ولا يسمعهم ولا اهدافهم ومقاصدهم.
يقوم بعض الصالحين بإعداد مسرحيات من دون حاضرين ومما يحصله ان يقوم بعض الطلاب بتمثيل دور اليهود والبعض بعضهم الاخر بتمثيل دور المسلمين. هل هذا جائز؟ لا انه يؤثر في المشاهدين كثيرا.
لا ما جائز يعني التمثيليات مو جائز لا يعلم وتفكر في الدفاع ان التمثيليات لا جائز الا ان يريد ان يتفع هم من تبعوها ومن جاء في العلوم وفيها كذب وفيها انه يتكلم بنفس النفس يعني كافر انه هو يتكلم بلسان الوالد ويتمثل باليهود على حضارة وسائل الأمية يتمثل حتى إبليس يتكلم نفسه أنه هو الشيطان اللي يتكلم بلسان الشيطان هو وأنه أبو جهل أو أبو لهب أو أنه صناديد الكفر يتمثل بهم يتكلم بلسانهم يتكلم بكلام الكفر يجعلهم هذا من أجل التنفير من هذه الأمور. هذا لا صحيح تنفير من هذه الأمور بالله عنها والتحذير منها وبيان أضرارها وبيان مفاسدها وحافظتها بدون أنه يتقلص تحقيقات يتكلم بلسان الكفر. هذا الشيء لم يكن من العمل السلف الصالح ولا من عمل المسلمين إلا ما هو من خيرة من أعراض الكفار.
نعم. هل الخروج بالمسيرات العامة والقيام بالمظاهرة مع رفع الأصوات بالذكر يعتبر من إزالة المنكر وتغييره؟
هذا هو المنكر إذا أراد جاهز لعمل المسلمين ولا فله من إنكار المنكر فذكر الله لا يكون بالمظاهرات إلا أن يكون بالخشوع والخشية والنظام بدروس الله والإحسان بدروس السكن. أما المظاهرات هذه ليست من عمل المسلمين ولا تشق حقا ولا تشكر باطلا والمزيد الشر شر.
هل يدعى الى مقاطعه الشركات الانجليزيه والاسرائيليه ويحث على ذلك وجزاكم الله خيرا؟
هذا تبع علم الامر هذا يدخل في يوافق ولي امر المسلمين اذا راى ان في مقاطعتهم مصلحه للمسلمين ورساله للعبيد وامر بذلك يجب طاعته في هذا من سياسه ولي الامر من صلاحيات ولي الامر. نعم ومن الاف المسلمين
احسن الله اليكم. هل يجب ان يزكي بعض الدعاه من الخير وانا لا اعرف مناهجهم؟
لا لا تزكي احد الا انت تعرف اذا كنت لا تعرف لا تزكي الحكمه تكون عن علم وعن معرفه بالصح كيف تزكي وانت لا تعرفه؟ اللي لا تعرفه الا اعرفه لا اعرفه وأن الذي تعرفه يتحقق منه ولا ما يريد الزكي إذا طلب منك هذا إذا كان هذا من أجل تحصيل حق أو دفع باطل.
قال الله إليكم هل يعد ما يسمى بالمفكر الإسلامي من العلماء الذين يؤخذ عنه العلم الشرعي؟
الدين لا يفكر الدين لا رجع الفكر فرع الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية تعبير بالمفكر هو أعلم الدين لا يكفر الدين إلا له وحي حق ويقال العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني أيضا المفكر الفلاني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نحن من بلد إسلامي نكفر فيه البناء على القبور وفيه تشكيك بالقباب والبدع المبتدعة من كل جهة يثقون بنا فلا ترسمنا إلا غريبة. فنرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة. أولا هل يقوم بهدم هذه القباب وتكسيرها وإزالة ما يتعلق بها؟
لا شك أن الإسلام غريب في هذا الزمان وفيما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقيل عن الغرباء، قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء الذين يتمسكون بالحق وعقيدة التوحيد ويصبرون على ما ينالهم من أذى الناس الذين يخالفونه. هؤلاء هم الغرباء، وهؤلاء هم الذين هم الفرقة الناس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. علي الفرقة الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجماعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يحدث اختلاف بين الناس، تغير اختلاف في أمور الدين والعقيدة والتغير بعده صلى الله عليه وسلم، وحتى على التمسك عند ذلك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وأئمة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وعدم الانحراف مع الفرق الضالة. وهذا يحتاج إلى علم أولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى صبر وثبات عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فعليكم بالصبر، عليكم بتعلم العلم النافع، تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة الصادقة، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم عليكم بالعمل بها والصبر عليها والدعوة، الدعوة إليها. أما هدم هذه الحباب وهذه الصخور هذا كان بلا سلطة، أنتم ما تقدرون على هدمها، ولو هدمتموها لجنا على ذلك فتنة وشر كبير. ربما أن يستأصل المسلمون في بلدهم أو لا يعني يجري عليهم ضرر عظيم، خطر كبير من هؤلاء المشركين، فلا يتولى هدم هذه الأمور إلا السلطان. أما أنتم عليكم الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني كالعب الجنان. جعل الإنسان مراتب على حسب الاستطاعة، الذي عنده سلطة يغير بيده، الذي ليس عنده سلطة يغير بلسانه، يدعو إلى الله ويذكر ويبين الظلام والشرك للناس، لعل الله أن يهدي من يشاء منهم. وإلا على العقل تقوم بالحجة وتقرأ الجنة. إذا منع حتى من الكلام فإنه يمكن المنكر بقلبه، ولكن منه يبتعد عنه، لا يخلف الله نفسا إلا وسعها. المهم الثبات على الحق بعد معرفته والعمل به، الثبات عليه وعدم التجحد عنه أو التنازل عن شيء منه. وأما الإنسان فبحسب استطاعتكم وبحسب مقدرتكم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: هل يجوز لمستخدم الانترنت ان يدخل الى المواقع التي فيها همز ولمز لولاة الامور من العلماء والامراء والله يحفظكم ويرعاكم؟
الله يا اخوان، هذه فتنة عظيمة حدثت في العالم، تبع الحليم حيوان للقرن والفضائيات والصحف والمجلات والكتب المنحرفة التي غزت الناس، غزت المسلمين، هذه ضلالات وفتن. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تبيع دينه بعرض من الدنيا، وأخبر أن يجب الكرر على القلوب. فإذا أنكرت القلوب فإن القلوب تفصل وتكون ويكون فيها نور، وإذا لم تنكرها القلوب فإنها تغطي عليها حتى تنفكس والعياذ بالله، حتى تنفكس القلوب. أي قلب لم ينكر هذه المنكرات فإنه يكون قلبا منكوسا، وأما إذا أنكر هذه المنكرات فإنه يكون قلبا حيا فيه مثل الاحتراز يدوى بنور الله سبحانه وتعالى. قال ما إلى الجنة فقد لا نحن نحن في عاصر في منع عن هذه الأمور، نبتعد عنها ونبتلها من المثلة ولا نقدرها، نحذر منها الناس ونمنع أولادنا وبناتنا وأهل بيوتنا، ونحذر منها أن ينفع المسلمين أن يتجنبوها وأن يحذروها. هذا الذي لم يكن أما اللي عنده قدرة وأن يمكن ما فيها ويقف بجنات الأمور واتخاذ الإجراءات لنزلها، هذا لا، لأنه ما نظر إليها رغبة فيها، وإنما نظر فيها من أجل أن يتحقق من وضعها من أجل أن يبلغ ولاة الأمور، أو إن كان هو من ولاة الأمور يعمل على نزلها. أما إن كان الذي يدخل ولا عبد فهذا يجب عليه أن يبتعد عنه وأن يبتعد عن الخطأ ويبعد أولاده وأهل بيته عن هذه الوسائل المدمرة. يعني أسد تراه من أسد من الصواريخ وأسد من القنابل الجديدة، لأن الصواريخ والقنابل تدمر المباني أو تدمر الأجسام، لكن هذه تدمر القلوب، تدمر الدنيا العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو أسد فقط ويصلح فكرة علينا بالصبر والثبات الابتعاد عن الفتن. نعم. الله إليكم. يقول ما حكم قول اللهم انصر باليهود في الدعاء؟ لا أقول أن اليهود معروف عملهم، معروف الكفرهم، معروف شرهم، حتى مع أنبيائهم حصلوا أنبيائهم، حصلوا أنبيائهم، فلا حصل منهم يا خليل الله موسى عليه السلام. مثل ما قصر القرآن مواقفهم في موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، يعود معروفهم عزعهم ومعروفهم كفرهم وملاهم شرهم حتى على الأنبياء. لكن الواجب علينا أن يفكر هو الفكر العبد عباده رسول الله، ما يسلط عليه اليهود إلا بسبب بيوته. أنا لا أجد أحد من كفر المسلمين ويعظهم يقول أن هذا ما جرى عليكم إلا بسبب أعراض في عدو الله وتساهيق في عدو الدين وعتوبوا إلى الله من أجل أن يشرك لله ويربط الدين عندهم. أنا لا أشعر أن أشد من الله أشد من الله ودعاء على الله يهد معروفين لا أشعر يشعر عليه ولا أشعر ويخبر الله بصلاح المسلمين واستقامة المسلمين بكسر المسلمين وهم يصدون ويرجعون إلى الله ويصلحون دينهم لله عز وجل. هذا هو الواجب أول شيء. أن يرجع على الظالم سواء كان يعود أو غيره، لا بأس، هو يشرع، تدعو على من غيره، تدعو على من غيره، ثم أدعوها الشرعية، ولا أدعوها الله إذا كنت تصاب بالسنة، ولكن قبل الدعاء عليهم، قبل الدعاء عليهم، قبل الله بصلاح المسلمين، واستقامة المسلمين على الدين، ورجوعه إلى الحق، وخلقه، ودفعه شعر الله عز وجل، هذا هو الواجب. نعم.
صلاة القائمة على سيدنا محمد الله أهل المقام
لا أحسن الله إليكم. ما رأيكم في عمل جماعة طالبة الذين هدموا التماثيل؟ فهل تصرفهم صحيح؟ لأننا نسمع من بعض الناس أنهم أخطأوا في تصرفهم.
هذه التماثيل والأصنام هذا أمر مطلوب، قد هذا كثرها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام لما فتح مكة، فتحطم الأصنام وتكسيرها للقادرين على ذلك من أهل السلطة،
هذا أمر مطلوب، ولكن قبل ذلك يجب هدم الأرضية التي على القبور. فهل طالبان هدمت الأضيحة التي على القبور؟ إن كانت فعلت ذلك وهدمت الأصنام هذا شيء طيب، أما إن كانت هدمت التماثيل فقط ولم تهدم الأضيحة فهي فعلت شيئا وتركت ما هو أشد منه. نعم.